إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله: من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه، ورب نظرة لم تناظر. وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين، فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكايد. وكم من شجاع في صف الحرب اغتيل، فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه. واذكر حمزة مع وحشي، فتبصر ولا تشم كل برق، رب برق فيه صواعق حين، واغضض الطرف تسترح من غرام، تكتشي فيه ثوب ذل وشين. فبلاء الفتى موافقة النفس، وبدء الهوى طموح العين. وكنا ابتدأنا الكلام عن هذه الخاطرة يوم أمس، ووصلنا إلى قول ابن الجوزي رحمه الله: ومن ادعى الصبر وكل إليه، أي وكل إلى نفسه. ورب نظرة لم تناظر، يعني ربما لا يمهل المرء وينظر. وقد قال الله تبارك وتعالى في مثل هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. طبعا الشطر الأول له تعلق كبير ببقية الكلام: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وإلا فإن لم تستجب فاعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. تريد أن تتوب فلا تشدد. إذا العبد العاقل عندما يسمع أي نداء، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أي نداء، لا سيما إذا كان الذي ينادي هو رب العالمين: قف ولا تمضي حتى تسمع ما يقال لك، فإن الحياة في الاستجابة. الحياة الحقيقية في الاستجابة، والحياة الحقيقية هي حياة القلب وليست حياة البدن. فإذا لم يقف المرء، وإذا لم ينصع للنداء، بقيت العقوبة، وهي أن يحال بينه وبين التوبة لأي سبب من الأسباب: يسمع الوعظ فيستهزئ، حيل بينه وبين قلبه، ونحن نعلم أن القلب هو الذي يحرك الإنسان. فرب نظرة لم تناظر، إذا قلت أنظرني لا تعطى هذا، طالما أنك وكلت إلى نفسك، وطالما أنك قاربت الفتنة ولم تأخذ بسد الذريعة إلى الفتنة تبقى العقوبة. وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين. أما اللسان فالأحاديث في الأمر بضبطه كثيرة، ويكفينا منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تكفل لي بما بين لحييه وفخذيه تكفلت له بالجنة. وإنما المرء بأصغريه. وفي الحديث الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اطلع إلى أبي بكر رضي الله عنه وقد أخذ لسانه بيده، أمسك لسانه بيده، وقال فقال: ما تفعل يا خليفة رسول الله؟ فقال: إن هذا أوردني الموارد. أوردني الموارد، أبو بكر الذي يقول هذا الكلام، أوردني الموارد مع مال أبي بكر من المكانة والحشمة. هذا يناسب ورع ودين أبي بكر رضي الله عنه. وكلما سخن دين المرء استعظم الشيء اليسير. إنما اللي بيفوت الجذع لا يراه، هو ده رقيق الدين. وقد بين أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري الفرق بين نظرة الصحابة للمعصية ونظرة الخالفين الذين جاءوا بعدهم، فقال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أشياء هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. طيب ما خلينا نتكلم بقى بضابط علمي. ما هي الكبيرة؟ ما هو الشيء الذي كان أدق من الشعر عند التابعين كان الصحابة يجعلونه من الكبائر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده لا يندرج تحت ضابط الكبيرة من ناحية الاصطلاح. الكبيرة اللي فيها لعن وطرد وتوعد بالنار، فايه اللي بعدين أنس بن مالك ده يعني الصحابة كانوا متوافرين وكانوا موجودين، على الأقل لو كان يعني أقل عدد قليل من الصحابة موجود الخير موجود، يعني في زمان الخلفاء وصولة الإسلام والدنيا كلها بتتدين وبالإسلام ومش حد يقدر لا يخالف ولا يبتدع ولا الكلام ده، فضلا ان هو يعني يتكلم بكلام تطير الرؤوس به، فلسه الدنيا كانت كلها خير. والتابعون هو كان أنس يخاطبهم، إيه بقى اللي كان عندهم زي الشعرة كانت كبيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما تكلم أنس بلسان الورع على قانون الورع. كان الصحابة يتورعون عن الشيء اليسير، عن الشيء اليسير. ليه؟ لأنهم تعلموا على يد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا في الحديث الصحيح لما أرسل جرير بن عبد الله البجلي غلامه ليشتري له فرسا، والتجارة شطارة، وإذا قدرت تغلب أي بني آدم وتاخد بأرخص سعر دي جدعانة وشطارة، ولا الكلام ده غلط؟ العرف الساري كده من زمان مش دلوقتي، يعني كل ما تستطيع انك انت تخفض في السعر والكلام ده وتجيب الحاجة الكويسة بسعر قليل يبقى انت كويس وشاطر. فالغلام ده شاطر وكويس واشترى الفرس ب 400 درهم. لما جاء لجرير قال له جبته لك ب 400 درهم. فجرير قال له لا ده يستاهل اكتر من كده. قال له بقى ما انا خلصته سلكته يعني ب 400 درهم. يعني عايز حافز ولا عايز علاوة ولا عايز أي حاجة؟ قال له أين صاحب الفرس؟ تعال. وخده راح لصاحب الفرس قال له تبيع الفرس بكام؟ قال له ب 400 درهم. قال له لا، فرسك اسوي اكثر من هذا ب 600. الرجل قال له رضيت، قال ب 800. فرسك يسوي 800 وقام مديله ايه؟ 400 درهما اخرى. علل جرير القصه دي بايه؟ قال اني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، ومثل جرير لا يستقيل من البيعه ب 400 درهم. ده بايع النبي عليه الصلاه والسلام، دي حاجة مش بسيطة ولا حاجة سهلة، انه يبيع هذه البيعة ويستقيل من هذه البيعة ب400 درهم. لا، مش الجيل ده اللي يعمل كده، لان هذا بورك لهم. مش لازم انت تكسب في هذه الصفقة، ممكن تكسب في صفقات الاخرى كثيرة. الله عز وجل يفتح لك القلوب، الناس كلها تشتري منك. قصة مش انك انت تاخد الصفقة دي وخلاص لا، مسألة مش كده خالص. فهذا الجيل كان يتدين بالإسلام، يتدين بالإسلام، فيرى المخالفة اليسيرة شيئا عظيما. يعني عبد الله بن عمر مثلا، ابنه لما كان عبد الله بن عمر مريضا، وابنه وقال لابنه وقال لأولاده، وابنه جالس، أحد ابنائه جالس، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لما قال لنمنعهن يتخذنه دغلا، ده نفس كلام عائشة في صحيح البخاري. هو ابن عبد الله بن عمر لما قال والله لنمنعهن يتخذنه دغلا، يعني الست كل ما تحب تعمل حجة زي الايام دي رايحه الخياط، ها؟ لا يا جماعه، الملتزمات مش رايحين الخياط، بقول رايحين المسجد، اروح الجامع ومش عارف ايه، كل ما تحب تعمل حاجه تقول رايح الجامع. ما اقصدش ممكن في بعض النساء يعملوا كده. فهو بيقول له لا، يعني مش كل ما تقول رايح الجامع انا اسلك لها المسائل. لا، يتخذنه دغلا، الدغل هو ايه؟ الادغال، المكان الملتف بالاشجار والكلام ده. عايز يقول يعني لا، يعني مش كل ما تقول لي لا انا همنعها. لو انا رايت ان المراه ممكن تروح المسجد تفسد، تتلم على شويه نساء ولا حاجه، يقعدوا بقى ايه، هي بيقعدوا ودودوا لبعض وكلموا بعض، وجوزي عمل فيا وخلى فيا وسوى فيا ومرين الذل والويل والبتاع، تلاقي اللي طلعتها شكتله ليه؟ انا جوزي بيعمل كده قصقصت ريشه خلاص ما عادش بيطير دلوقتي، ها؟ قال ازاي والكلام ده بتاع، طب قولي لي عملت في ايه؟ تعالى اقول لك بقى انا عملت في ايه. وتقعد بقى تودد الست، تروح من الجامع وشها مقلوب، اجيب لها الدنيا مقلوبه وبتاع الكلام ده، هو وبولش فين وهجراه وبتاع الكلام. فلما الراجل يشوف الست كل ما تروح للمسجد يحصل لها كده، قال لا انا همنعها، لانها بتفسد لما بترتقي بعض النساء الموجودات في المسجد. هو يعني ابن عبد الله بن عمر قصد المعنى ده، هو ده نفس المعنى الذي قصدته عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري. قالت والله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. ده الكلام ده اللي بتقوله مين؟ عائشة. أنا عايزك تتخيل في زمان عائشة إيه اللي النساء ممكن يعملوه علشان يمنعوا المساجد. أمال عائشة لو شافت اللي بيحصل النهارده، تبص زي الواحدة حتى أحمر وأزرق وأسود ومنيل والكلام ده، ورايحة الجامع تكشف نقابها ولا الكلام ده، تلاقي واحدة كأنها رايحة العرس. الكلام ده يعني الحمد لله ما حصلش عندنا في بلدنا هنا، لكن حصل في العواصم الكبيرة والكلام ده. وتلاقي بنت بكر عماها برضه متزينة والكلام ده، عيب. البنت البكر كيف تتزين؟ الزينة لا تكون إلا لزوج، لكن البنت بكر لما تتزين تبقى بجحة، تبقى ما عندهاش حياة. والست اللي رايحة المسجد حطال المساحيق والبتاع، حاطة المساحيق لمين؟ إذا كانت متزوجة ولا الكلام ده، حاطة المساحيق لمين؟ الزينة لا تكون إلا لزوج، كما في سنن النسائي بسند صحيح لما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها انصرفت عنده، أي كره النظر إليها. فنفس الكلام كلام عائشة هو يلتقي مع كلام مين؟ ابن عبد الله بن عمر. لما ابن عبد الله بن عمر قال الكلمتين دول، أبوه كان مريض، كان مريضا عبد الله بن عمر، سالم أو الراوي يقول فحصبه بحصيات وسبه سبا سيئا ما سمعته سبه قبل ذلك قط. وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله وأنت تقول لنمنعهن. إزاي مهما كان قصدك لكن ما ينفعش النبي يقول افعل تقول له لن أفعل وبعدين تديني مذكرة تفسيرية لن تفعل ليه. الكلام ده ما ينفعش. هذا الجيل ما كان يتحمل لهذا الخلق عشان كده عزوا وسادوا. قصة مش كده خالص. فعشان كده الصحابة رضي الله عنهم كانت المخالفة اليسيرة كانوا يستعظمونها جدا. كيف تخالف؟ فأنس لما بيقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وقال كما صح عنه والله لو خرج فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف شيئا إلا أنكم تصلون جميعا صلاة الجماعة إنما بقية حياتكم لأنكرها عليكم. فالتابعون كانوا بيعملوا إيه؟ ده هذا هو الجيل الفاضل اللي النقطة البيضاء في حياة هذه الأمة بعد الصحابة. لما أنس يقول ما عرف شيئا مما أنتم عليه إلا أنكم تصلون جميعا مال بقى لو كيف لو اطلع بقى أنس على حياتنا ولا حياة الأجيال اللي قبلنا ولا اللي هيجي بعدنا. الله المستعان يعني نحن نعيش غربة شديدة. فاللسان هذا اللسان أبو بكر الصديق لما يقول إن هذا أوردني الموارد وهذا أبو بكر أبو بكر يقوله لكن غيره لا ما يقولهاش. ليه؟ لأنه يستعظم الشيء اليسير. ده طبعا كلما تخن إيمان المرء كلما رأى الشيء اليسير كبيرا كما قال صلى الله عليه وسلم. ويعني هو يصف نظرة المؤمن والكافر للذنب. يقول عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يرى ذنبه كجبل هذا الجبل كأنه سيسقط عليه. أما الكافر فيرى ذنبه العظيم كذباب حط على أنفه فقال به هكذا فطار. طبعا هذا الفارق إيه اللي خلى الشيء اليسير كالجبل في الإيمان والخوف من الله عز وجل والمراقبة. وهذا اللسان هو الذي ضيع الدنيا. حرب أولها كلام. كل فساد في الدنيا سببه اللسان. فهو ان هنا طبعا الربط ما بين الفتنه واللسان واضح واضح. يعني انت لو تاملت حتى الحروب التي جرت بين في اخر عهد عثمان رضي الله عنه تجد ان اغلب الحرب قامت بسبب الكلام بسبب نقل الكلام. يعني الوفد الذي ذهب من مصر الى المدينه واشترك في قتل عثمان رضي الله عنه ايه بقى اللي حركهم من مصر ودهم المدينة عشان يشتركوا في هذه الفتنة؟ ما هو نقل الاخبار الاخبار السيئة. ولما تقرأ تاريخ ابن جرير ترى هذا الامر جليا. كل الاخبار تنقل عن طريق اللسان والاخبار هي التي تحتل الصدق والكذب. ففي زمان الفتن احق الاشياء بالضبط والقهر هذا اللسان. لا تتكلم الا اذا رأيت الخير في الكلام كما كانت العرب تقول لسان العاقل من وراء قلبه ولسان الأحمق من أمام قلبه. لسان العاقل من وراء قلبه يعني القلب سابق تعرض القضية القلب الأول يستطعمه ويعرف الخير في الكلام ولا في السكوت الأول. إذا وصل القلب إلى قرار إن الكلام كويس والخير في الكلام يوم يأذن للسان أن يتكلم فإذا تكلم بالكلام كان كلاما مستقيما. الأحمق قلبه بمعزل أول ما تيجي حاجة ينطع على طول اللي هو إيه بادي الرأي بادي الرأي إنما يقول الشيء الذي يبدو له بغير تأمل. والإنسان أسير كلمته أسير كلمة، ممكن تقول كلمة تصير أسيرا لها، ما تعرفش ترجع، لا سيما إذا كنت رجلا شريفا ووعدت وعدا أو تكفلت أنك أنت تدفع دية أو أنك أنت تدفع مظلمة أو الكلام ده، خسرت سجينا لهذه الكلمة. فبقى اللسان يضبط، وإنما المرء بأصغره. والعين، أما العين فإنها طليعة القلب وجاسوسه، ولذلك بترى يعني في القرآن أن العين تقرن مع القلب كثيرا. قال الله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار يكون بالقلب، والبصر يكون بالعين. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. وقال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تلاقي البصر مع الفؤاد، أو تلاقي البصر مع القلب مقرون. إيه العلة في كده؟ قال لك البصر أو العين أعظم منفذ إلى القلب، وهو الذي يشتت أكثر عزم القلب، هو اللي مضيع الناس وخلاها يعني متكاربة على الدنيا. إيه البصر؟ يروح يتعزم في فيلا ولا في قصر بتاع، كل ما هو قاعد عمال يبص على النجف وبص على مش عارفين بص على السجاد والكلام ده، داخل شاف السيارات مرصوصة جنب بعضها يقول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. خلاص أنا كده قررت يبقى عندي فيلا. طيب هتجيب الفيلا منين يا وحش؟ هطلع بره اشتغل. يطلع يشتغل 20-30 سنة، مين اللي طلعه 20-30 سنة؟ عين. كلما يرى نعمة عند أحد بيتمنى أنها تكون عنده، فهو لو كان صاحب إرادة بينفعل عشان يعمل القصة دي. يبقى اللي شتت قلبه وعزم القلب العين. النساء يبص في واحدة جميلة مش عارفين الكلام ده، هو خلاص عمال ماشي بقى متسكع على الطرقات والبتاع والكلام ده، وعمال يعاكس ويعمل، ايه اللي وداه في داهية؟ العين. فالعين تشتت أكثر عزم القلب. تاني حاجة تشتت أكثر عزم القلب السمع. تالت حاجة تشتت عزم القلب الذوق. يبقى دي كلها عبارة عن منافذ رايحة للقلب، كل ما تشد منفذ يجتمع عليك شمل قلبك بقدر ما شددت. ولذلك تجد مثلا الإنسان الذي فقد البصر تجده عادة ذكي القلب، ذكي القلب، ما عندوش طموحات، يستوي عنده الخرز المهين مع الدر الثمين، ما تفرقش عنده المسألة خالص، تجده ذكي القلب. ده بسبب ايه؟ ان اخطر باب للقلب مقفول. فعشان كده العين لأنها تشكل أكبر خطر على القلب، إذا هي أحق الضبط، أحق الأشياء بالضبط. طب اللسان أخطر، زي ما قلنا المشاكل كلها بسبب اللسان. ربنا سبحانه وتعالى خلق لحبس اللسان بابين، الأسنان والشفتين، علشان تكلبشه تسجنه. والعين بالغمض مقفولة. الذوق ده أحد الأشياء اللي هي بتضيع عزم القلب. كتير من الناس عايشين حياتهم يأكلوا، يقولك أنا أكل عيش، كل عيش. وإذا بكل أسف، وهذا أنا أعرف يعني ناس دخلوا في الرشوة والكلام ده بسبب انه مش عايز ينزل عن الوضع الاجتماعي اللي عايش فيه طول عمره. اتعود يصرف مثلا 3000 جنيه في الشهر، 1000 جنيه مش مكفيه. ليه؟ لانه اتعود ان هو ياكل اكل معين ويكون دايما على السفره شراب معين وعصير معين وكم. وايه ايه الاشكال ان الواحد يمتنع من الكلام بدل ما يمتنع منها غصب عنه، ما يمتنع كده بالذوق يعني، يجيله مرض ولا حاجة يبقى لو شرب ده ممنوع، الدكتور قال ممنوع تشرب ده اللي هو بيموت فيه. فعندما تمتثل ولا تشرب لا أجر لك. أتكون السماوات والأرض الجماد، أتكون السماوات والأرض أفضل منك؟ قال الله عز وجل للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالإنسان اللي أفضل منه ده لا، بطن الأرض أولى به من ظهرها. وكما قلت لكم قبل ذلك في هذا المجلس أن الاستمتاع الإنسان بالطعام لا يتجاوز 30 ثانية، وهي مدة بقاء الطعام في فمك. هذا استمتاعك بالطعام، أول ما تبلعه خلص قصة أكل، عادش المسألة. فيبقى إنسان متعته 30 ثانية ممكن يضيع حياته بالكامل على عليها، يعني ما أسهى يعني هذه الحياة. لكن ابن الجوزي رحمه الله ذكر أخطر شيئين، أخطر شيئين قال وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين. فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكايد. وأنا أذكر لكم واقعة توضح هذا الكلام، وهذه الواقعة في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك. يقول كعب رضي الله عنه والله ما كنت في غزوة قط أيسر مني كهذه الغزوة، والله ما جمعت راحلتين قط إلا في هذه الغزوة. لكن هذه الغزوة كان لها ظروف معينة، كانت في حر شديد، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم سفرا بعيدا ومفازا، تعرف تبوك ناحية الشمال ناحية الشام فوق. وبالمناسبة دي طالما ذكرنا تبوك، يعني الأغنية اللي يقولك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، يقولك إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة طلع الولائد يغنين ويقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. الكلام ده طبعا كلام غير صحيح، يعني اللي يقول هذا الكلام يبقى مش دارس جغرافيا. ليه؟ لأن ثنيات الوداع دي ناحية الشام في الشمال، ثنيات الوداع ده اسم مكان. ها؟ فيبقى ازاي النبي صلى الله عليه وسلم طالع من مكة رايح المدينة هيمر على ثنيات الوداع منين يعني؟ انما لو صح هذا الكلام لكان اولى ان يقال لما رجع من تبوك، لما رجع من تبوك الى المدينة ممكن يقال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وهم جايين من تبوك بيمروا على ايه؟ على ثنيات الوداع. فالكلام كده ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى مستقيم يعني، مع ان الاسناد لا في هذا ولا في هذا. فتبوك ناحية الشمال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رايح عشان يغزو الروم يأدبهم يعني. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها، رايح يمين يبقى شمال، جنوب يبقى غرب يبقى شرق، إلا في هذه الغزوة فإنه بين للناس حقيقة وجهه عليه الصلاة والسلام، وإنه هو ذاهب إيه؟ ذاهب إلى تبوك علشان يعمل حسابه في حر شديد ومسافة طويلة، غابوا أكثر من 15 يوم مشيين. وفي حاجة كمان، في هذا الوقت كانت الثمار أوشكت على النضوج الحصاد، يعني كنا في زمان الحصاد، وده الموسم اللي الصحابة بينتظرونه زي الفلاحين عندنا كده، بيستنى بقى لما الزرعة تطيب والكلام ده عشان يملى جيبه فلوسه ويسد الديون ويبقى معاه فائض والكلام ده كله، ده من في أيام الحصاد يعني. عشان كده الجيش بتاع تبوك ده كان اسمه جيش العسرة، العسرة ما كانش فيه فلوس، لو الجيش ده مثلا اتأخر شهر كان الصحابة كلهم بقى معهم فلوس، ولو الجيش عايز كانوا بذلوا الأموال، لكن قبل الحصاد بقليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن هم يتخذوا إيه؟ أهبة غزوة، وكان العدد كثيرا جدا لا يجمعهم ديوان حافظ. يقول كعب: فقل رجل أراد أن يتخلف إلا ظن أن أمره لن ينكشف، يعني إلا إذا نزل فيه وحي من كثر عدد. طب كعب عنده زراعات، يروح يحسس على التمر كده يقول يا دي بكر، الصحابة خلاص. وبعدين هو عنده ايه؟ عنده راحلتان والراحلة قوية، يقول ما ادريش حاجة، هم يمشي يوم وانا هطلع للفرس العنان وهحصلهم، بس ايه خلاص يعني ده ما فيش يوم. ثاني يوم يقول: ورجعت ولم اقض من جهازي شيئا بكر. ثاني يوم يروح خلاص بكرة، فيقول: ورجعت ولم اقض من جهازي شيئا برضه. ثالث يوم يروح ينظر للثمار كده يقول دي فضل الله كده عشان تجيب يعني السعر التمام يعني، يقول: وارجع ولم اقض من جهازي شيئا، حتى تفارط الناس مسافة بعد، فهممت أن أدركهم ويا ليتني فعلت. من اللي أعده؟ الشيطان. وكان الشيطان للإنسان خذولا يورطه ويسيبه، يقول اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، أول ما يحط رجله يقوم سايبه على طول. قال له ثلاث ايام، يعني زي ما بيحصل لنا كده مثلا، يبقى الاقامه اقيمت لسه ما توضاش، يقول له انت على ما تتوضا وتنزل من الدور الخامس وتمشي ثلاث دقائق تكون الصلاه خلصت، مش هتلحق اقعد. يقوم قاعد يقول خلاص انا المره الجايه لازم اتوضا قبل ال، وما يحصلوش برضه الكلام، مع انه لو نزل ولحق حتى سجدة ولا لحقهم في التشهد ولا الكلام ده هو لكان خيرا له، لكن هو الشيطان كده. وكان الشيطان الإنسان خذول. فكعب يقول: فهممت أن أدركه ويا ليتني فعلت. قال له ثلاث أيام، هم ماشيين ثلاث أيام، أنت حتى لو فتحت الفرس في العنان هتلحقهم أنت. فجلس كعب لكنه رجل حر، قال: فأحزنني أنني إذا خرجت، أي خرج من بيته إلى الشوارع المدينة وكان لا أجد أسوة لي قاعد في المدينة يعني، إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله، هو غير قادر على الغزو فصعبان عليه، أبقى أنا مقرون بدول وأنا عندي راحلتان وما جمعت أبدا بين الراحلتين في غزوة من الغزوات، صعبان عليه المسألة دي جدا. التثبيط ده سببه إيه؟ كما قلنا النفس الأمارة بالسوء شغالة مع الشيطان، يعني الشيطان له معسكر جوه النفس على طول، فالإنسان المفروض أن هو يرجع إلى نفسه ليكون أشد عداوة لها كما يقول إبراهيم النخعي رحمه الله. وتحت هذا تحت قول الله عز وجل: كان الشيطان الإنسان خذولا، برضو حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المخداد بن الأسود رضي الله عنه في صحيح مسلم، لما قال المخداد رضي الله عنه: خرجت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهل من الجوع يعني لا شايف ولا سامع من الجوع. فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد. يروح لواحد غدينا أكلنا يقول له ما عنديش. قال فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى أهله فإذا ثلاثة أعنز الثلاث معجات يعني. فقال احتلبوا هذا اللبن بيننا. يوم بقوا كام؟ وأربعة المقداد وصاحبا والرسول عليه الصلاة والسلام. فيحلبوا الثلاث معيز دول وبعدين يملوا الإناء ويقسموه أربع تربع كل واحد يشرب نصيبه. النبي عليه الصلاة والسلام يغطوا له الإناء بتاعه. فكان يذهب إلى الأنصار والصحابة والكلام ده ويرجع بعد وقت من الليل فيسلم سلاما لا يسمع النائم يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. وبعدين يصلي ركعتين وبعدين يجي يكشف الإناء بتاعه ويشرب يشرب نصيبه من اللبن. قال المقداد فجاءني الشيطان يوما فقال لي إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه وما به حاجة إلى هذه الجرعة قم فاشرب. قال فقمت فشربتها فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه لا سبيل إليها هيرجعها حتى لو هو نادم يعني هيرجع اللبن في الإناء تاني خلاص راح. ندمني الشيطان وقال لي ويحك ماذا فعلت أشربت شراب محمد الآن يأتي فيكشف إناءه فلا يجد اللبن فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. قال وعلي شملة حاجة زي غطا كده ملاية ولا حاجة إن غطيت رأسي بدا قدماي وإن غطيت قدمي بدا رأسي مرعوب. أما صاحباي فنام ولم يسمع ما صنعت. وقال وجعل النوم لا يجيئني. وهو في الموقف ده إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى كعادته سلم سلامه الرفيق يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم ودخل صلى ركعتين وجاي يكشف الايه الإناء ما لقاش حاجة. قال فرفع يديه. قال المقداد قلت الآن أهلك. فسمعته يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي يعرفه فعلا يغلب على محبته فعلا. وما يعرفش خلف لما يقول له يمين تبص تلاقي المسحور كده رايح يمين يقول له شمال يروح شمال. إنما يؤتى المرء من جهله بقدر الآمر سواء كان الذي يأمره رب العالمين تبارك وتعالى أو كان الرسول عليه الصلاة والسلام. هو المقداد سمع بقى الدعوة دي قال فشددت الشملة علي لف نفسه وأخذت شفرة سكينة يعني ورايح عشان يذبح معزة من الثلاثة دول. ما هو يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني فعايز يكسب بركة الدعوة دي. فلما أخذ الشفرة ورايح بقى عشان يذبح عنز من الأعنز دي قال فإذا هي حافلة الضرع بتاعها مليان لبن أم رايح لمعزة تانية ما يكونش فيها لبن. قال فإذا هن حفل كلهن. قال فأتيت بإناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه واسع وغويط يعني ده مثلا بتاع 5-6 كيلو لبن مثلا وقعد يحلب بقى في الايه المعيز دي. قال حتى علت رغوة اللبن اتملأ الإناء الواسع الغويط ده باللبن وعلت رغوة اللبن. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام بادره سائلا قال هل شربتم شرابكم الليلة؟ مرضاش يجاوب، قال له اشرب يا رسول الله. قال فشرب ثم ناولني، قلت اشرب، فشرب ثم ناولني، قلت اشرب، فشرب حتى روي، خلاص ملأ بطنه عليه الصلاة والسلام. قال المقداد فحينئذ ألقيت، ضحكت حتى ألقيت، فضل يضحك يضحك لحد ما وقع من طوله من الضحك، ألقيت يعني وقع على الأرض. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما شاف المسألة دي قال إحدى سوآتك يا مقداد، أنت عملت عملة، قال له يا رسول الله لقد كان من أمري كذا وكذا وكذا، وحكى له ليه الحكاية كلها. فقال عليه الصلاة والسلام ما هذه إلا رحمة من الله، هل آذنتني فأيقظنا صاحبينا فشرب معنا؟ هو ده اللي يهمه في الموضوع، يعني احنا الاثنين شربنا والاثنين دول ما شربوش واحنا متفقين ان اللبن نشربه كلنا مع بعض، ازاي بقى نشرب بقى اللبن ده كله من غيرهم؟ قلت يعني لم لا اعلم احدا على وجه الارض اتى بالصحبة على وجهها الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ابو بكر ثم ابا بكر. ابو بكر ده اللي جاب الصحبة على وجهها فعلا، وإنما تعلم هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. والمثل الدارج لنا عادة كلما ذكرت الوفاء، وفاء الصحبة والسلام ده أذكره، وهو في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة البارحة فرأيت قصرا وعليه جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. قلت ومن هذه؟ قالوا هذه امرأة عمر. قال فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. كان عمر بن الخطاب جالسا في المسجد فبكى عمر وقال يا رسول الله أعليك أغار؟ فيراعي الصحبة حتى في المنام، حتى في المنام لما يعلم أن هذا يزعج صاحبه. كان عمر غيورا، كان عمر غيورا رضي الله عنه، فيوم لا يزعج صاحبه ولا يأتي ما يكره صاحبه. يا ريت احنا نتعلم من المسألة دي، لما يكون لك صاحب من حق من شروط الصحبة أن تراعي سمعه وبصره، أن تراعي سمع صاحبك وأن تراعي بصر صاحبك. وأولى الناس بهذا الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها، لأن هم دول الأصحاب اللي هم ملابسين لبعض بصفة دائمة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.